بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الأطعمة يشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تهم المسلم في خاصته وفي عامة المسلمين. ونظرا لكون درس المدينة في هذا المسجد المبارك من كتاب عمدة الأحكام متعلقا بمباحث الصلاة، وهي نفس الدروس في درس جدة، ناسب أن يكون هناك تنويع بين الدروس حتى لا يكون هناك تكرار في المسائل والأحكام، تكون دراسة هذا الكتاب معينة لطلبة العلم على استيعاب أكبر قدر من هذا الكتاب الذي اخترناه للشرح. فهذا هو السبب الذي دعا إلى الانتقال إلى كتاب الأطعمة. وبإذن الله سنرجع إلى الموضع الذي انتهينا منه في الكتاب، ويتابع طلبة العلم الموضع الذي انتهي إليه في درس جدة. وفي هذا الدرس سنتناول إن شاء الله كتاب الأطعمة. وبالنسبة لكتاب البيوع كان خيارا، ولكن نظرا إلى سبق شرحه أكثر من مرة، فكان الأنسب أن نبين أو نختار هذا الكتاب كتاب الأطعمة، وأرجو الله تعالى أن يكون خيارا موفقا. كتاب الأطعمة كتاب مهم من كتب الفقه، ومسائله عظيمة جليلة، لأنه يتعلق بطعام الإنسان وعيشته. فعلم الإنسان بما أحل الله له أكله وبما حرم عليه أكله من الأهمية بمكان، ولذلك العناية بدراسة هذا الكتاب تعين المسلم الموفق على تقوى الله عز وجل باتباع ما أحل له من الطعام الطيب وإصابته، وترك ما حرم الله عليه من المأكولات التي نصت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها. وكما أن المسلم يحتاج إلى ذلك في نفسه، كذلك يحتاجه في عامة الناس، يفقههم في دين الله ويبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من كتب العلم. فالناس، بل الإنسان نفسه، لا يمر عليه يوم إلا وقد تلبس بمسائل كثيرة من مسائل الطعام، من حيث الحكم بالحل والحرمة والكراهة، وكذلك أيضا ما يكون من المشتبهات، خاصة في هذه الأزمنة التي تنوعت فيها الأطعمة واختلفت. فمنها المباح الذي لا شك ولا إشكال في إباحته وحله، ومنها الحرام البين الذي لا شك في حرمته، ومنها المشتبه الذي اشتبه في حكمه واشتبه في حقيقة أمره وصفته. ومن هنا العناية بهذا الكتاب وضبط مسائله، يكون سببا لطالب العلم في حصول الأجر العظيم والثواب الكبير بما يكون منه من تعليم للناس وإرشاد لهم. فقد تجد الرجل قد شاب عارضه في الإسلام وهو يطعم الحرام من حيث لا يدري والعياذ بالله، بسبب الجهل أو بسبب الشبهة. فمسائل الأطعمة مسائل مهمة، والعناية بها أفضل ما تكون بضبطها بالأدلة الشرعية، وهذا لا شك أن أجره عظيم عند الله وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. وكتاب الأطعمة نظرا لأهميته واشتماله على المسائل العظيمة اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء على اختلاف مذاهبهم، بيّنوا أحكام الأطعمة ومسائل الأطعمة. وهذه المسائل والأحكام منها ما نص الله عليه في كتابه، ومنها ما نصت عليه السنة. والذي نص الله عز وجل عليه في كتابه منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل مبين. والذي جاء مجملا في القرآن اعتنت أحاديث السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه. وهناك أنواع من الأطعمة ومسائل من الأطعمة اختلفت، لم ينص عليها دليل الكتاب ولا دليل السنة، واجتهد العلماء في حكمها باستنباط ما يناسبها من حكم، سواء بالتحليل أو التحريم أو الكراهة. فهذا الاجتهاد تختلف فيه أنظار العلماء، فمنهم من يتوسع ومنهم من يضيق، كل على حسب الأصول التي اعتمدها من دليل الكتاب والسنة. وهم معذورون، أعني أئمة الاجتهاد، معذورون في اجتهادهم واستنباطهم، لأن الله أذن لهم بذلك. وواجب على المسلم إذا قرب إليه الطعام أن يعرف حله وحرمته، فإن كان حلالا أصابه وأكل منه، وإن كان حراما اجتنبه وتركه، والله يعوضه خيرا منه. وكذلك إذا كان يبيع الطعام واجب عليه أن يعلم هل هذا الذي يتاجر به فيه من الأطعمة حلال أو هو حرام. فمسألة تحريم الأكل وحله لا يتوقف على الأكل فقط، بل تشمل أيضا جواز البيع وتحريم البيع. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فبين حرمة بيع هذه الأنواع وأكثرها من الأطعمة والأشربة. فمسألة الطعام والشراب الحكم بحله وحرمته تترتب عليه مسائل في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فلا بد لطالب العلم من أن يضبط جميع هذه المسائل. والله أحل حلالا فلا يجوز لأحد أن يحرمه، وحرم حراما فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحله. فالحلال ما أحل الله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرم الله وإن أحله الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذه الأطعمة والأشربة بابها عند العلماء مؤصل وقعدوا فيه القواعد وبينوا فيه الأصول وبنوا فروع المسائل على هذه القواعد والأصول. وهذه القواعد مستنبطة كما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة. فالقاعدة والأصل في الطعام والشراب أنه حلال حتى يدل الدليل على التحريم. فباب الأطعمة والأشربة الأصل أننا نقول أن الأصل في الطعام أنه حلال حتى يدل الدليل على تحريمه. وبناء على ذلك إذا اختلف في حل طعام أو في حرمة طعام أو حله فإننا نقول القول بحله هو الأصل، ثم بعد ذلك يبحث في تحريمه. فإن كان دليل التحريم قويا في دلالته على المقصود حكم بالانتقال عن الأصل إلى الحرمة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. لكن هناك أبواب هي ملحقة بكتاب الأطعمة، ومنها أبواب الذكاء كما في كتاب أبواب الصيد، فإن الصيد رخصة، وإذا كان الصيد رخصة فإن الأصل تحريم الصيد، بمعنى أن طريقة هذا المطعوم الذي صاده الإنسان في الأصل محرمة، وأذن الشرع لنا أن نأخذ هذا المطعوم الذي صاده الإنسان إذا استوفى الشروط. فإذا اختلف العلماء في هذا الباب وفي هذا المطعوم عن الصيد فالأصل حرمته حتى يدل الدليل على حله. هذا في طريقة الذكاء. أما في نوع الحيوان ونوع المأكول فالأصل حله حتى يدل الدليل على التحريم. إذن عندنا من حيث الأصل في المطعومات القاعدة أنها مباحة وأنها حلال حتى يدل الدليل على تحريمها. وهذا الأصل مبني على نصوص الكتاب والسنة، حيث إن الله تعالى نص في كتابه على أنه خلق ما في هذا الكون من أجل ابن آدم وسخره له، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا من فضله ومنه وكرمه الذي كرم به بني آدم، فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا من تفضيل الله لبني آدم وإكرامه لهم وفضله عليهم سبحانه وتعالى. فالأصل عندنا في هذه الأشياء المطعومة أو المشروبة أنها حلال، والذي يقول بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل، ويصبح طالب العلم على هذا المسلك، وحينئذ يضبط مسائل الطعام. فإذا كان مثلا نوع من الأطعمة مشتبه في طريقة تذكيته، أو كانت ذكاته ملتبسة على الإنسان لا يدري هل ذكي الذكاء الشرعية أو لم يذكى، فالأصل أنه ميت حتى يثبت أنه مذكى ذكاة شرعية. لكن في ذات الحيوان نفسه الأصل حله، بحيث لو اختلف العلماء مثلا في القنفذ هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله تقول القول بجواز أكله هو الأصل، ومن قال إنه محرم يطالب بالدليل. ثم الذي يحرم والشرع حينما بين حلال الطعام وحرام الطعام فإن الذي أحله الله من الطعام أكثر من الذي حرمه، وهذا هو معنى هذه القاعدة أن الأصل حل الطعام حتى المطعوم حتى يدل الدليل على تحريمه. فما أحل الله من الطيبات وما أحل الله من المأكولات وما أحل الله من المشروبات لا يحصى كثرة، وهو الأصل أنه مباح وحلال. والذي حرمه الله إذا علمنا وفقهنا بأن الأصل حل المطعومات حتى يدل الدليل على تحريمها، فإننا نفهم ونفقه عن الله ورسوله من خلال النصوص أن التحريم ليس مرادا بذاته، وإنما هو لعارض وسبب، ولذلك لن يوجد شيء حرمه الله إلا وهناك علة وسبب في تحريمه من حيث الأصل. فنجد مثلا أنه حرم مطعومات لما فيها من الضرر، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على أن الأطعمة السامة التي تقتل الإنسان وتتسبب في قتله أنها محرمة. لماذا؟ لأن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. فدل هذا النص من الكتاب والسنة على عدم جواز أكل السموم، وعدم جواز أكل ما يضر بالإنسان ويزهق نفسه. السموم في الحيوانات وفي الكائن الحي مثل بعض الدواب تكون سامة كالحيات، النوع السام منها كالكوبرا ونحوها، وكذلك الوزغ إنه سام، وما فيه بعض السموم كالزنبور وأنواع من الحشرات، هذه إذا أكلها الإنسان هلك، وهي خبيثة ومضرة بالإنسان، وبناء على ذلك فهي محرمة. وقد يكون السام والمضر بالبدن من غير الحيوان، يكون ساما كالزرنيخ فإنه يهلك الإنسان، وكذلك أيضا قد يكون من غير المطعومات كالطين، فهذه كلها تضر بالبدن وهي في حكم السام. فتحريم السام أصل ينبني عليه تحريم كل ضار بالبدن، فإذا كان الطعام أو الشراب يضر ببدن الإنسان ويتسبب في هلاكه أو تلف عضو من أعضائه كأن يؤدي به إلى العمى أو يؤدي به إلى الصمم كما في بعض المطعومات، أو يؤدي به إلى ذهاب الصوت كفضلة الطيور، الحمام فضلته إذا أكلت تذهب الصوت وتبح الصوت، فهذا كله محرم، وتحريمه بسبب وجود الضرر فيه، سواء يأتي على النفس مثل السم أو يأتي على البدن أو جزء من البدن. وقد يكون التحريم بسبب الضرر الذي ينشأ عن المأكول والمشروب في العقل كالمخدرات والمسكرات ونحوها مما يتلف العقول ويضر بعقل الإنسان، فهذه محرمة بسبب وجود الضرر الذي يرجع في تقريره وثبوته إلى الأطباء وأهل العلم والخبرة. فإذا قال الأطباء إن هذا النوع من المشروبات يحتوي على مادة تؤثر في العقل وتضر بالعقل، فإنه حينئذ الأصل منع منه. ولذلك حرم الله المسكرات وبين أن الخمر أم البلاء وأساس البلاء الذي يريد الشيطان من خلاله أن يصد شاربها عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي عمود الدين، إذا صدت عن الصلاة فمن باب أولى أن تصد عن غيره من طاعة الله ومحبة الله، والشرور فيها ويؤم الخبائث، فضررها على العقل أدى إلى تحريمها. مع ونص طائفة من أئمة التفسير والفقه رحمهم الله على أن المنافع الموجودة في الخمر التي نص الله عليها في المرحلة الثانية من تحريم الخمر أنها سلبت وبقيت مضرة بالبدن، فالضرر فيها على عقول الناس وإفسادها للعقل سبب في تحريمها. وكل ما حرم الله من المحرمات سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرم إلا لسبب بوجود أمر يوجب التحريم كما ذكرنا من الضرر، ويستوي أن يكون الضرر دينيا أو دنيويا. فمثلا إذا نظرنا إلى الميتة فإن الميتة وهي الحيوان الذي مات حتف نفسه إذا كانت من حيوان البحر فإنها حلال، وأما إذا كانت من حيوان البر الذي لا يعيش إلا في البر من الطيور أو الدواب فمات الحيوان حتف نفسه فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكله إلا عند الاضطرار كما نص الله عز وجل عليه. فتحريم الميتة نص الله عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والميتة نص الأطباء وذكر غير واحد من أهل الطب وأهل الخبرة بالبدن وعلاج البدن أنها تشتمل على أضرار كثيرة بالإنسان، وأن الحيوان إذا أزهقت روحه بالتذكية الشرعية فإنه يطيب لحمه، لكن إذا مات حتف نفسه أو خنق ولم يذكى أو تردى أو كان هالكا كالنطيحة بدون ذكاة شرعية فإن لحمه خبيث وفيه الضرر، ولذلك حرم الله هذا النوع من الحيوانات. فالتحريم ليس هكذا وإنما يكون لسبب، وإذا كان لسبب فمعناه أن الأصل الحل. وإذا ضبط طالب العلم هذه القواعد والأصول التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أمكنه أن يفهم ما ورد أو ما ذكر العلماء والأئمة من المحرمات. وقد يكون التحريم بسبب في الحيوان نفسه من خبث لحمه، فإذا كان الحيوان خبيث اللحم وخبث اللحم يأتي بسبب خبث المأكل والمشرب، فمثلا كل سبع مفترس وكل ذي مخلب من الطير فإنه يغتذي بالجيف ويغتذي بالمأكولات النتنة، فالأسد والفهد ونحوها من السباع هذه يكون فيها الخبث في لحمها لأنها تغتذي على الميتات. ومن هنا حرم الشرع هذا النوع من الحيوانات في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير. وفي هذا دليل على أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث، والخبث يأتي من مثل هذه الأوصاف، ما بخبث ذاته وما فيه من الأشياء المستخبثة كالنجاسات إنها خبيثة العين وخبيثة المادة فلا يجوز أكل النجاسة، وكذلك لا يجوز شرب النجاسة، والخبث في عينها الأشياء النجسة العين، وكذلك أيضا يكون الخبث عارضا بوصف أو بسبب متعلق بالمحرم. ومن هنا يدرك المسلم كرم الله وفضله على عباده حيث أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه وتعالى في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية السابقة بما ذكر في شرع بني إسرائيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك إذا تأملت المطعومات المحرمة وجدتها خبيثة في الأصل. واختلف العلماء في بعض الحيوانات وبعض الأطعمة هل هي محرمة أو ليست بمحرمة، وهذا كله راجع إلى في الغالب راجع إلى خبث اللحم، فمنهم من يرى أنه خبيث ومنهم من لا يرى خبثه. وهناك تسامح عند بعض الفقهاء رحمهم الله أن بعض الحيوانات يكون فيها مستخبثة ولكن خبثها لا يصل إلى درجة التحريم، وهذا كله تفصيله في المطولات من كتب الفقه، وقد تناولناه في الدورات المتعلقة بكتاب الأطعمة من شرح زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأطعمة. وبعض العلماء يعنون بالأطعمة ويتبعها بالأشربة، أحكام الأشربة، وخاصة في المختصرات. ومنهم من جعل للأطعمة كتابا وللأشربة بابا، فبين الأشربة المحرمة، لأنك إذا بينت الشراب المحرم فإنه بعد ذلك نفهم أن ما عداه يعتبر حلالا. ولذلك تجد أبواب الأشربة غالبا ما ينص فيها على الشراب المحرم. والشرع وصف المحرم بكونه خبيثا، وهذا الخبيث يكون في ذات الحيوان المحرم، أو يكون أو المطعوم أو المأكول والمشروب، وتارة يكون بوصف الشرع له بكونه خبيثا، فنعرف خبثه إما بخبث مادته أو بحكم الشرع عليه بكونه خبيثا. لكن قد يصف الشرع الطعام بكونه خبيثا لمعنى آخر لا يتعلق بالطعم أو بكونه مطعوما، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن من كان عنده خارج من الأرض كالتمر وأراد أن يتصدق نهاه الله أن يتصدق من الخبيث. والمراد بالخبيث الرديء من التمر، وليس المراد به الخبيث المحرم في باب الأطعمة، فهذا ينتبه له طالب العلم. ولذلك هذا السبب الذي جعل بعض المتأخرين لا يسلم بدلالة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث على تحريم بعض ما طرأ وجد في زماننا كالدخان ونحوه، ويرى أن الورع لا يقال بالتحريم وإنما يقال بالكراهة، لأن الوصف بكونه خبيثا لا يستلزم التحريم من كل وجه. هذا ما يعللون به، لكن وينبغي لطالب العلم أن يفهم لماذا وقع الخلاف، وليس المراد به تبرير أو بيان حل شرب هذا الشراب الخبيث الضار، فإنه يكفي شهادة أهل الخبرة بحصول الضرر منه، سواء لمن يتعاطاه أو من يستنشقه. فعلى العموم من حيث الأصل أن الله حرم علينا الخبائث، وأن الله تعالى أغنانا وكفانا بحلال الطعام عن حرامه، فلا يمكن أن يضيق الأمر على المسلم في المطعوم، لأن الذي أحله الله أكثر من الذي حرمه، والذي حرمه محدود ومحصور. ومن هنا إذا جاء بعض طلبة العلم في زماننا يبينون حرمة شيء من الأشياء المحرمة، أو تكون أشياء جديدة ولكنها اشتملت على علل تدل على تحريمها، تجد البعض يقول لهم: أنتم تضيقون على الناس، أنتم تتوسعون في التحريم، فإذا كان ما ذكروه مبنيا على أصل شرعي نقول ليس في هذا تضييق، لأن الذي أحل الله من الطيبات أكثر من الذي حرمه، والمحرم سواء كان منصوصا عليه في الكتاب، يستوي أن يكون منصوصا عليه في الكتاب كالميتة والخنزير والخمر، أو يكون منصوصا عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أو يكون مقررا بالاجتهاد والإلحاق والقياس كقول بعض أهل العلم رحمه الله بتحريم الثعلب مثلا قياسا وإلحاقا، وأنواع من الطيور المختلف فيها في اغتذائها بالحشرات أو نحو ذلك، هل هي خبيثة أو ليست خبيثة، فهم يقولون بخبثها لعلة تقوي إلحاق هذا النوع بالمنصوص عليه مما ورد في الكتاب أو السنة. فعلى طالب العلم أن يلم بهذه الأصول في باب الأطعمة، فإذا ألم بها انكشف له حقيقة أولا النصوص الواردة، وثانيا مسالك العلماء في التحريم والتحليل للأطعمة. العلماء رحمهم الله في باب الأطعمة تختلف مناهجهم، فمنهم من جعل الإباحة والحل أصلا وقاعدة حتى أثر ذلك عليه في الحكم بالتحليل والتحريم، فيرى أن باب المحرم من المأكولات والمشروبات ضيق، وأنه يضيق فيه ما أمكن، لأن الأصل في هذه المخلوقات كلها أن يستمتع بها الإنسان وأن يأكل ويشرب منها، إلا في الحدود التي يكون فيها الضرر يوجب مثله التحريم. ومنهم من يضيق خاصة عند الاشتباه، فيرى أنه ينبغي للإنسان أن يرعى حق النفس، فإذا كان هذا الذي اختلف فيه فيه ضرر تسامح فيه من تسامح، فإن هذا التسامح كمسلك فقهي متعلق بعين المطعوم، لكن ينبغي أن ننظر إلى حق النفس وصيانة النفس عن كل ضار، فيجتمع هذا المعنى مع وجود الشبهة في المطعوم حتى يرتقي إلى غلبة الظن وانقداح الاجتهاد بالتحريم. فهذه مسالك وأذواق العلماء رحمه الله خاصة في المسائل الخلافية. ثم بالنسبة للمحرم في صيد البحر أضيق من المحرم في صيد البر، والسبب في هذا أن الإنسان إذا ركب البحر ضاقت عليه الأمور، ولكنه في البر يجد المندوحة، ولذلك تجد في أحكام البحر من التوسعة ما ليس في أحكام البر، وهذا كله يدل على حكمة الشرع، وأن التحليل والتحريم له معان ومقاصد جليلة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الفقه في دينه والإلمام بهذه الأحكام، وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم على الوجه الذي يرضيه. نعم. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. لما قال كتاب في الحقيقة قطعه عن الذي قبله، لأن الذي قبله كتاب القضاء، فبين رحمه الله الانتقال إلى هذه المادة من أحكام المأكولات والمشروبات. المطعمات أو الأطعمة جمع طعام، والطعام هو كل ما يؤكل. واختلف العلماء رحمهم الله هل الطعام يشمل المشروب أو لا يشمل، فمن أهل العلم من قال إنه يشمل فيسمى الماء طعاما، واستدلوا بقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فوصفه بكونه مطعوما، فقالوا إن هذا يدل على أن الطعام يطلق على الشراب، وقووا هذا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه في قوله عليه الصلاة والسلام عن زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، مع أن زمزم شراب فوصفها بكونها طعام طعم، فائدة هذا الخلاف عند من يقول إن علة الربا هي الطعام كالشافعية في الأصناف الأربعة البر والتمر والشعير والملح، يقولون العلة كونها مطعومة، فلما قالوا كونها مطعومة حرموا الربا في الماء، لأننا نقول إن الماء طعام، وبناء على ذلك لو جئت تبادل زجاجة صحة ماء صحة الموجودة الآن بزجاجتين أو بزجاجة فأكثر لم يجز عندهم، لأنه من مبادلة الربوي بمثله مع اتحاد النوع والجنس، فيحرم إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولو سألك أريد أن أبيع كرتون من هذا النوع بكرتونين أو بكرتون وعشر ريال تقول يحرم على هذا القول، وهو مذهب الشافعية رحمه الله. وانبنى على هذا المذهب أيضا تحريم الربا في اللبن، تحريم الربا في الحليب بناء على أن المشروع مطعوم، وقس على هذا من المسائل. المقصود أن الطعام من حيث الأصل هو كل ما يؤكل، والمصنف رحمه الله قال كتاب الأطعمة فجمعها ولم يقل كتاب الطعام، وإن كان الطعام الجنس قد يدل على العموم والشمول، لكنه عبر بالجمع لينبه على أن الأطعمة أنواع، فمنها ما أحل الله ومنها ما حرم الله، والذي أحله أنواع والذي حرمه أنواع. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنهما
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث حديث عظيم، وقال بعض العلماء إنه ربع الإسلام لما اشتمل عليه من الأحكام وبيان ما يتعلق بالحلال والحرام من شرائع الإسلام، وقال بعض العلماء إنه ثلث الإسلام، ومنهم من يقول إنه ربع. قال الناظم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فقوله اتق الشبهات يشير إلى حديث، هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث في دلالته على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أمور الحلال والحرام، سواء تعلقت بالمطعومات والمشروبات أو تعلقت بغيرها كالملبوسات أو غيرها من المعاملات التي تقع بين الناس. فأصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأصول، وبين الشرائع وبين الفضول، بين الشرائع الإلزامية والفضول أي ما زاد وفضل عن ذلك مما يفعله الإنسان تورعا لكن ليس بواجب عليه في الأصل. وجاءت عبارات الحديث كقواعد وأصول، وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتجمع ما حل الله وحرم بهذه الطريقة العجيبة التي بينت في الجانبين لجانب التشريع وجانب العمل والتطبيق ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه. وقد راعى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا التحذير والتخويف، ولن يسلك مسلم مسلك هذا الحديث فيتبع جميع ما جاء فيه إلا سلم له دينه واستقام له أمره. فمن طبق هذا الحديث فإنه من أسعد الناس في هذه الدنيا، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، من طبقه والتزمه فأحل حلال الله وحرم حرام الله وتوقف عند المشتبهات والأمور التي فيها لبس حتى يتبين له الحق فإنه في سلامة. ومن حرص كل الحرص على سلامة قلبه وصلاح فؤاده وصانه بإذن الله بتعاطي الأسباب عن كل ما يكون سببا في غوائه في حصول هلاكه وكذلك إن صلى الله العافية ضلاله، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. ونبه بعض العلماء أن هذا الحديث طبقه السلف الصالح رحمهم الله وساروا على ما فيه من الدلالات النبوية والإرشادات من المصطفى عليه الصلاة والسلام فسلم لهم دينه. وكثيرا ما كان يقع عند الإنسان الحرج والشك واللبس فكان يرجع إلى هذه السنة فيستقيم له أمره. يقول المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وصحبة النعمان مثبتة في قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله، وقد بلغ سن التمييز، وقيل إنه كانت له 8 سنوات يفهم فيها الخطاب ويحسن فيها الجواب، وخاصة وأنه هنا أشار إلى أذنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالمحققون على صحبته رضي الله عنه هو وأبوه. وقوله رضي الله عنه:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعي إلى أذنيه، أنه سمعه بأذنيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مما ينبه فيه أن الصحابي تارة يسمع بواسطة، يروي بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن سماعه مباشرا، وتارة يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيّن أنه سمع مباشرة فنفى الواسطة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أي بأذني. وفيه دليل على أنه يجوز لمن يحدث بالعلم ويبين العلم أن يشير وينبه على ما يزيد من الثقة في كلامه وفيما يبين من شرع ربه، خاصة إذا كان على علم وعلى بصيرة وعلى نور من الله في إتقانه لذلك العلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
إن الحلال بين وإن الحرام بين.
إن الحلال بين وإن الحرام بين بصيغة التوكيد، وكان بالإمكان أن يقول عليه الصلاة والسلام الحرام بين الحلال بين والحرام بين، لكن حينما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين فهذا يأتي على طريق لسببين: إما أن يكون بسبب شك السامع، وإما أن يكون بسبب عظم الأمر الذي يتحدث عنها المتكلم. فلما كان هذا الأمر وهو تحليل ما أحل الله وبيان حرمة ما حرم الله أمر عظيم في الدين، لأن الدين يقوم على أصلين تجمعهما قاعدة واحدة وهي قاعدة الطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والأصلان اللذان تنبني عليهما طاعة الله ورسوله قائمة على فعل الأوامر وترك النواهي. وهنا حينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فإنه متعلق باتباع الأوامر وترك النواهي، لأن الله أمرنا باتباع والأخذ بما أحل ونهانا وزجرنا عن كل ما حرم، فمن فعل هذا فقد أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف هذا سواء في الأوامر، من الناس من يخالف في الأوامر ويطيع في النواهي ويكون التقصير عنده في الأوامر ولا يكون عنده تقصير في النواهي، فتجده لا يفعل المحرمات لكنه يضيع الصلوات، لكنه يمتنع من أداء الزكاة يبخل، وأما بقية النواهي والزواجر ينزجر وينكف عنها، ومنهم من هو بالعكس فيفعل الأوامر ويطيعها ويمتثلها ويؤديها، ولكنه يفتن والعياذ بالله في النواهي، والذي يفتن في النواهي يفتن بها على سواء كانت المنهيات من الأمور التي لا تصل إلى الكبائر أو كانت من الكبائر، ومن قصر في المنهيات وتساهل في المنهيات ولو لم تصل إلى الكبائر فإن هذا يقوده إلى التساهل في الكبائر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن ما تقوم عليه طاعة الله ورسوله في حلاله وحرامه الذي هو أذن الله به والذي حرمه الله، فبين أن هذا الذي أمرنا بالسمع والطاعة فيه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الحلال والحرام أنه بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، يقال بان الشيء إذا اتضح، وبان الصبح إذا اتضح ضوءه، وبان النهار كذلك، والبيان في أحكام الله وشرعه ودينه واضحة وجلية في نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه الحجة، فنصوص الكتاب والسنة من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه في التحليل والتحريم واضحة، فهناك ما أحل الله من المأكولات والمشروبات المباحة هذه واضحة بينة، وهناك محرمات نهى الله عز وجل وحرمها هي واضحة بينة، مثل هذين النوعين الواضحين اللذين ليس فيهما لبس لا يسع المسلم إلا أن يفعل ما أحل الله له ويكتفي بحلال الله ويجتنب ما حرم الله عليه، لكن الإشكال في النوع الثالث وهو المشتبه، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحلال البين أحل الله البيع، وحل البيع واضح بين، شخص يبيع مالا يملكه إلى شخص آخر بمال حلال مباح يملكه بإيجاب وقبول، والشيء الذي يباع مأذون به شرعا كسيارته ودابته وأرضه ومزرعته هذا حلال بين، ما أحد يأتينا ويقول إن البيع حرام، إن الله يقول وأحل الله البيع، فهذا حلال بين ليس فيه لبس، وكذلك لو باع منفعة داره فأجر عمارته أو أجر فلته فإن الإجارة من العقود الجائزة الواضحة، يؤجر نفسه حتى في اليومية ليعمل ويأخذ الرزق الحلال، لا أحد يقول أن هذا حرام، الإجارة واضحة بينة أنها حلال ومباحة ما دامت في شيء مباح وبأجر معلوم وبقدر معلوم ليس فيها غرر وليس فيها ما نهى الله عنه ورسوله، هذا من الحلال البين. فإذا عندنا ما هو حلال بين، لو سألك إنسان عن الماء ما حكم، تقول يا أخي هذا حل شربه والانتفاع به أمر قطعي ليس فيه أي غبار أو لبس واضح بين، ولو سألك عن مأكولات مثل طعامه في الفواكه والخضروات المعروفة تقول هذا حلال بين وحله واضح ومعلوم. إذن حلال الله بين وحرامه بين. حرامه البين كالشرك والعياذ بالله هو رأس المعصية وأساس البلاء كله، وليس هناك ذنب أعظم منه، فحرمته أوضح من أوضح الواضحات، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، وأن يصرف حق الله للمخلوق، هذا تحريمه أوضح من الشمس ربعة النهار. ولذلك وصفه الله بكونه ظلما، لأنه وضع للشيء في غير موضعه تدركه الفطرة السليمة أن هذا لا يمكن أن يستقيم، أن الله يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، فهو سبحانه المستحق لأن يوحد في ألوهيته، فلا يدعى غيره ولا يستجار بغيره ولا يعظم أحد بتعظيم الله عز وجل مهما كان ذلك من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيره. القتل حرام بين واضح، حرمته بينة، ما يأتي واحد ويقول قتل حلال. نقول يا أخي تحريم القتل في الإسلام أوضح من الشمس في رابعة النهار، ويعرفه الصغير قبل الكبير من وضوحه. إذن عندنا حرام بين الزنا والعياذ بالله ونحوه من الفواحش والمحرمات، هذا حرام بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإسلام عموما أن فيه حلال بين، أن فيه حلالا بينا، وأن فيه حراما بينا. سب الناس، شتم الناس، تتبع عورات المسلمين، الغيبة، النميمة، الإيقاع بين الناس، تحريش بينهم، هذا من الحرام البين. ما يستطيع أحد أن يأتي ويحاول أن يجعل هذا الحرام حلالا، ولذلك لا يقبل منه حتى عامة المسلمين. فهناك محرمات في الشريعة واضحة بينة، فأصبح المسلم على هذين الأصلين، أن حلال الله في أكثره وأغلبه في وصفه وذات في عينه ووصفه بين، محرم في عين وصفه بين، والحلال في عينه ووصفه بين ليس فيه لبس، وبينهما أمور مشتبهات، بين الحلال بينهما الضمير عائد إلى الحلال وإلى الحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن، متشابهات ومشتبهات على الوجه الثاني والرواية الثانية لا يعلمهن، وجاء بصيغة التوكيد لا يعلمهن كثير من الناس. هذا المشتبه يكون فيه شبه يوجب حله وشبه يوجب تحريمه، يعني فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، أو أنه شبه ولبس على الإنسان فأصبح لا يدري أهو حلال أم هو حرام. ولذلك يكون مشتبه في بعض الأحيان بالنسبة لك في الحكم، كالفقيه ينظر في المسألة فتلتبس عليه فلا يستطيع أن يجزم بالحل ولا أن يجزم بالحرمة، فيكون بين الحلال والحرام بسبب هذا الخلط والالتباس. هذا راجع إلى نظر الفقيه واجتهاده، وقد وقع هذا لبعض أهل العلم وتوقفوا في مسائل لم يفتوا فيها وامتنعوا من الحسم في حكمها، وكانوا يتوقفون على فتح الله عليهم إما بحلها أو بحرمتها. ولذلك قال الإمام الشافعي وأنا أتوقف فيه حتى يفتح الله علي، فتوقف عن الحكم بسبب وجود اللبس والاشتباه. وتارة يكون نفس الشيء الذي حصلت فيه الشبهة فيه أوصاف تقتضي حلة وأوصاف تقتضي تحريمه، ولا يمكن تغليب جانب التحليل على جانب التحريم، وحينئذ يكون مشتبها. أو يكون ما يوجب التحريم في الشيء منقدحا في نفس الفقيه لكنه يوجب التردد في الجزم بالحرمة. هذه كلها أحوال تارة تكون بسبب السؤال والفتوى كما ذكرنا في الفقيه والمستفتي، وقد تكون حتى في السائل بالنسبة لمن يسأله، فيسأل شيخا فيفتيه بالحل، ويسأل شيخا ويفتيه بالتحريم. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه عند اختلاف العلماء، خاصة عند استواء درجتهم في الفهم والمعرفة وليس عند العام ترجيح، يبقى على جانب الورع والاحتياط والسلامة. ومن أهل العلم من قال يبقى على جانب اليسر، لأن الدين يسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن قلنا يبقى على جانب الورع دخل في هذا الحديث وأصبح داخلا بقوله فمن اتقى الشبهات. اتقى الشيء إذا جعل بينه وبين ذلك الشيء وقاية. فمن اتقى الشبهات أي اتقى هذا النوع مما يشك في حرمته ويشك في حله. يقع هذا مثلا في المأكولات ويقع في المشروبات، فتجد بعض العلماء يجيزها، أو تجد أوصافا في المأكول تورد الشبهة أنه محرم. وهذه الشبهة ينبغي أن ينبه على أنه لا يكفي فيها الوسوسة، لا تنبني على الوسوسة ولا تنبني على الظنون الفاسدة كما نبه العلم، لأنه لو فتح هذا الباب لهلك الإنسان بسبب إعمال وسوسة الشيطان، وهذا ما يسميه العلماء بالظنون الراجحة الفاسدة، الظنون المرجوحة الفاسدة التي توهمها الإنسان. أو يقال إن في هذا الطعام نسبة، وتكون نسبة ضئيلة وغير مؤثرة، ومثلها لا يوجب الحكم، يعمل الإنسان جانب الحذر حتى تقوى وسوسته في الترك، ويجعلها مستوية الطرفين، والواقع أنها ليست من هذا النوع. فالمقصود أن الظنون الفاسدة والوساوس لا يبنى عليها الورع، إنما يبنى على الظنون المؤثرة. وأن تكون من أهل العلم، مثلا يكون اختلاف في الاجتهاد، كان بعض السلف رحمهم الله ينظر في المسألة، وقد تكون هذه المسألة من مسائل البيوع والشراء، وقد تكون هذه المسألة تتعلق بربح وخير يحصل للإنسان، ومع هذا يمتنع من القول بالحل ويمتنع من إباحة ذلك الشيء لنفسه تورعا. هذا كله مما يحمد. أما إذا كانت الظنون فاسدة ومبنية على وسوسة الشيطان فإنها لا تؤثر. ولذلك نبه العلماء على أن باب الورع ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، وتوضيح أن الإنسان لو فتحنا له كل ما وجد عنده لبسا يمتنع، فإنه في هذه الحالة يضيق سعة الله عليه، وأيضا يكون قد نزل نفسه في غير منزل، في المنزل التي لا تليق به بأن يجتهد، وليس من أهل الاجتهاد. فينبغي أن يضبط الورع بضوابطه، أنه يتورع في الشيء الملتبس والمشتبه، وهو الذي عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة، لا يعلمهن كثير من الناس. لما قال لا يعلمهن كثير من الناس، منطوق الحديث أن أكثر الناس لا يعلمون دقائق العلم، وهذا الذي عناه الله بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل على أن الفهم والمعرفة بالأحكام الشرعية مختص ببعض الناس لا بكل الناس. لا يعلمهن كثير من الناس فيه دليل على أن المشتبهات يعلمها بعض العلماء، لأنه قال لم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير. وفرق بين النفي إذا جاء على سبيل العموم أو جاء على موصوفا بوصف الأكثرية أو الأغلبية، فإن منطوقه يدل على تعلقه بالأكثر أو الأغلب، ومفهومه أنه لا يشمل غيرهم، فإن هذا المشتبه يعلمه العلماء الراسخون. والله تعالى سبحانه بفضله ومنه وكرمه فاضل في أفهام العلماء، فهناك من فتح الله عليه في الفهم فانكشفت له المسائل الخفية الدقيقة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ليس للإنسان فيه حول ولا قوة. ولذلك عبر الله عز وجل عن فضل العلم بصيغة الإيتاء، وقال الذين أوتوا العلم وعلمناه من لدنا علما. فلا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفهم وقوة الاستنباط والدقة في الاستنباط إلا إذا وهبه الله ذلك. وهذه مرتبة عظيمة، لأن العلم كحفظ شيء، والعلم كفهم شيء آخر. وأفضل العلم وأعظمه درجة وأعظمه منزلة عند الله علم الفهم، ومن أعطاه الله علم الفهم فإن الله أراد به خير الدين والدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك، فقال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك تجد بعض النصوص تقرأها عشرات المرات، وكم من آيات في القرآن يقرأها الناس مئات المرات وألوف المرات لا يعلمون ما فيها من دقائق الأحكام ودقائق الدلالات ما تحار فيه العقول. في القرآن وفي السنة، آيات الكتاب وأحاديث السنة فيها من دقائق المسائل والعلوم ما تحار فيه الباب العلماء وأفهامهم. ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان، فالتفهيم من الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أن المشتبهات لا يعلمها إلا القلة من العلماء. نفهم من هذا أن من أراد الخلاص وأراد السداد في أمر دينه عليه أن يرجع إلى العلماء الراسخين في الفهم، ولا يرجع لكل أحد. ومن هنا من تعلق قلبه في أخذ العلم من أهله سلم له دينه وأمن من اللبس. وتجد الناس أقساما، فإذا وجدت الرجل يسمع لكل من هب ودب تجده أكثر تيها وأكثر شكا ووسوسة، لأنه يسمع لكل أحد فلا يدري أهو في حلال الله أو في حرام الله، لأن الكل يفتيه بما عنا له وظهر. لكن من اقتصر على أهل العلم الذين فتح الله عليهم في الفهم ورسخوا وضبطوا المسائل وأتقنوها تجدوا على العكس من ذلك، فهو أعلم بحلال الله وحرامه، لأن من صحب أهل العلم ولزم قول أهل العلم الصادقين من سلف هذه الأمة وخلفها والتابعين لهم بإحسان من الخلف في كل زمان ومكان، فإن الله عز وجل يعطيه السلامة كما أعطاها لمن قبله، لأن سنة الله ما تتبدل ولا تتغير. فالفهم إنما هو للبعض لا للكل. ولذلك كم من مسائل تقرأها في بعض كتب العلماء فتستغلق عليك، وفي بعض الأحيان تجد في بعض الكتب مسائل خلافية يبينها بعض العلماء، فإذا أراد بيانها ازداد إشكالك وأصبح فهمك لها أصعب ما يكون ومن أعسر ما يكون. ولكن سبحان الله ما إن تهدى إلى عالم، كما قال الإمام القيم، نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فبين عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، أن الذي يعلمها قليل وهم أقلة بالنسبة للعلماء، ليس كل العلماء. ومن هنا إذا رجعت إلى هؤلاء خاصة في أئمة السلف وكتب والعلماء المتقدمين، لأنهم أعطوا من الفهم وأعطوا من الضبط والإتقان لقرب عهدهم بالنبوة وإخلاصهم لله عز وجل وصلاح الأزمنة التي كانوا فيها، فتهيأ لهم ما لم يتهيأ لمن بعدهم. ولذلك قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهؤلاء السابقون السابقون، قولها السابقون السابقون ليس المراد به هكذا، المراد به السابقون في كل طاعة ومنها العلم. فالسابقون من العلم في العلم من المتأخرين إنما هم قليل. وبناء على ذلك فإن فهم هذه المشتبهات يتوقف على أهل العلم بعد توفيق الله عز وجل. ومن كان على صلة بكتب العلماء الذين شهد لهم بضبط المسائل الفقهية ومسائل الأحكام أحياء وأمواتا تجد أن اللبس عنده أقل والخلط في المسائل أقل، وتجد بقدر ضبطك كل من وفق لضبط العلم ووفق للسلامة من المشتبه أكثر أذية من الناس. ولذلك تجدهم يصفونك بالتشدد، يصفونك بالتنطع، ما هذا الذي تقول؟ لأن أفهامهم لم تصل إلى، لأن الله عز وجل وصف النبوة بأنها مبتلى باستهزاء الناس، فكما أنهم أقرب إلى الحكم فهم أقرب إلى أذية الناس. وتجد الذي لا يحسن ولا يضبط المشتبهات يرسلها للناس إرسالا ويأخذهم على قدر عقولهم، فقد يحلل الحرام وقد يحرم الحلال، وتجده من أسهل ما يكون عند الناس. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس فيه تنبيه، لأن البعض يورد شبهة في هذا الحديث ويقول كيف يتعبدنا الله بشيء لا نعلمه، وكيف تصبح أحكام الشريعة فيها مشتبهات ملتبسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل بهذه الجملة الباب، وبين أن كون هذه الأشياء مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، لكن يعلمها بعض الناس وهم القلة وهم العلماء الربانيون. ومن هنا قال بعض العلماء إن من حكمة الله أن نصوص الشريعة لم تأتي واضحة وضوح الشمس، لأن لو جاءت واضحة وضوح الشمس لاستوى العلماء والجهلاء، وحينئذ لسنا بحاجة لأهل العلم. لكن أن تستغلق في بعض الأحيان هذه النصوص ويشكل بعضها مع بعض يكون العناء من الفقيه شديدا، والصبر على بلوغ الغاية في حسم المسألة ومعرفة الحق فيها صعبا ومرا وعسيرا إلا على من يسر الله له. فعندها يظهر فضل الله على أهل العلم، ويدرك الناس من يضبط العلم ومن لا يضبطه. وهذه كلها لها أمثلة وشواهد وقعت في عهد السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانت تستغلق عليهم مسائل وتشتبه عليهم حتى يقيض الله لها من فتح عليه في البصيرة والعلم، فيبين للناس حلال الله ويميز الحلال من الحرام. فمثلا في بعض المسائل تحصل الشبهة أن تكون مثلا مسألة نازلة جديدة، فيأتي من ينظر فيها من المشايخ والعلماء فيقول هي حلال، ثم يأتي من ينظر فيها ويقول هي حرام، وكل من القائل بالحل والقائل بالتحريم له وجه وله دليل. ولكن الإشكال أن هناك نسبة مما يوجب التحليل والتحريم كان المنبغي استثناءها أو إخراجها، وهذا ما يسمى بالتفصيل، فيكون الحكم على التفصيل لا على الإرسال، أنه يقول هل هي حلال على العموم أو حرام على العموم. فالذي يحل لم يغلب جانبا ولم يلتفت إلى غيره، والذي حرم مثله. فيأتي العالم الذي يسبر غور المسألة بجميع ما فيها فيقول هي حلال، إلا أن مسألة كذا وكذا، أو إن كان كذا وكذا، أو حاله حال كذا وكذا، فإنه حرام عليه أن يفعل. فعندها فصل الحلال عن الحرام وأزال الشبهة، وهذا يفتقر إلى بصيرة من الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذه البصيرة تتوقف على علم وأيضا خبرة من خلال تناول نصوص الشريعة، لأن نصوص الشريعة تناولها العلماء الذين من قبلنا وهم أصحاب الفضل بعد الله في تأصيلها وبيان طرق الفهم والاستنباط منها. فالشاهد من هذا أن المشتبهات يميزها العلماء الربانيون، وتجد في بعض الأحيان من يحرم يذهب إلى أمر قد يكون من الضرورات فيغلب هذا الأمر الضروري ويقول إنه حلال للناس أن يفعلوا، فيجعل الضرورة بمثابة الأصل. والعكس أيضا، تجد الذي يحل يذهب إلى صورة موجبة، الذي يحرم يذهب إلى صورة موجبة للتحريم، هي نادرة في بعض الأحيان لكنها من أبشع الصور. فتجد يقول كيف أقول هي حلال ولو حصل كذا لما قلت إنها حلال، فيجعل هذا النادر بمثابة الغالب. وهذا ينتبه إليه، وفيه فرق بين فقه السلف والخلف. الأولون يبحثون المسائل بشمول وعموم، وأما المتأخرين فبعضهم ينظر إلى أفراد المسائل ومن خلالها يقرر. هذا كما يقع في النظر والاجتهاد يقع في أسئلة الناس. فيأتيك شخص مثلا ويقول يا شيخ في نقل الأعضاء مثلا كما مر بنا في مسألة الدكتوراه في الطب، يأتي البعض ويقول يا شيخ إن الله أنعم على الأمة في هذا الزمان بتطور الطب حتى أصبح تنقل الكلية. تصور يا شيخ داعية نفع الله به المسلمين وحصل من وراء الخير الكثير، والله هذا وقع لي، وحصل وحصل وسقط مريض الفراش بسبب الفشل الكلوي حتى قيض الله له من تبرع له بالكلية، والآن ما شاء الله تبارك الله. يعني قل معنا بالجواز، أنه يأتي بأجمل وأفضل ما يقال في الجواز، حتى إن في بعض الأحيان تقول أحرم وأضر أمثال هؤلاء، وكأن أمثال هؤلاء أصبحوا الغالبين أو أصبحوا جميع من ينقل كلية من هذا النوع. فهو يأتيك بأجمل ما يكون. العكس، لقيت من يحرم بعض المنتسبين للعلم وقال لي يا شيخ لو ترى بعينك ماذا يجري، تأخذ الكلية سليمة من الشخص ونافع الله بها في بدنه وتنقل إلى شخص آخر وتبقى أسبوع أسبوعين ويرفضها الجسم، لا استفاد منها الأول ولم يستفد منها الثاني، أليس هذا حرام؟ أليس هذا من الإضرار؟ أليس هذا من كذا؟ فيأتي بأبشع صورة. فإذا جئت تميز بين الشبهة في هذين الأمرين تأخذ هذه الصورة التي تستحسن وتنظر إلى قيمتها وهل يغلب مثلها أو لا، وهذه الصورة التي تستبشع هذا وإن كانت الفتاوى لا ترتبط بهذا، لكن في سياق الجدل لو جاء أحد يجادلك تقول له يا أخي هذه صورة فرد من أفراد المسألة التي تسأل عنها، والحكم إنما يكون للأكثر أو للغالب أو الأغلب، وأن تأتي إلى الأفراد والفرد ما يحكم الشرع عليه. ولذلك تجد، وهذا أمر ننبه عليه بعض طلبة العلم في مسألة المشتبهات، أنك تجد كثير من المسائل والشبه التي تثار على أهل العلم أو على طلبة العلم أو على أحكام الشريعة في الأزمنة المتأخرة هي من هذا النوع من المداخل، أنه يختار أبشع صورة ليقول إن هذا الباب حلال فليفتح، فإذا لم تفتحوه فإنه سيقع هذا الضر الذي وقع، وهذا الضر الذي وقع هو في الواقع ويقع في أفراد المسائل. والمصالح المترتبة على حكم الشرع بهذا الحكم الذي نص عليه دليل الكتاب والسنة أغلب من هذه المفسدة اليسيرة. فهذا أمر ينتبه له في مسألة المشتبهات، أنه إذا غلب جانب يقتضي التحريم أو جانب يقتضي الحل وأثر على المستفتى على من يفتي في المسائل، أو إن جر وراءه في الصور الواقعة في واقعه أو في حياته، فإن هذا قد يؤثر على حكمه بالحل أو التحريم في المسائل. فيأتي العالم المنضبط بضوابط الشريعة ويقول أفراد المسائل لا أنظر إليها، وإنما أنظر إلى ما هو أكثر وإلى ما هو أغلب، ثم هذا الأكثر والأغلب يتوقف على قول أهل الخبرة وأهل المعرفة. فمثلا الآن الطائرة تحمل الناس وتقضي مصالحهم، لكن والعياذ بالله لو حصلت فيها حادثة كوارثها فظيعة شنيعة، وكان بعض مشايخنا يقول وصدق في قوله لولا أن غالبها السلامة لما حل الركوب فيها. غالبها ماذا؟ السلامة، لأن الذي نشاهده بفضل الله عز وجل أن الانتقال بها الغالب فيه ماذا؟ السلامة. وإلا قد يقول القائل كيف أني أطلع بين السماء والأرض في مكان مغلق ومقفل علي، حتى لو أردت الهروب ما أستطيع. هذا قد يقتضي أن الإنسان يقول ينبغي يتورع ويمتنع، لكن لما كان غالبها السلامة عند تعرف أن ثم شرع الله وأن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام للغالب ولم يجعلها للنادر. ولو جاء إنسان مثلا يشوش على عالم في فتوى أفتاها، فإنك تجد يختار أفراد المسائل فيلقم الحجر بالغالب لا بالنادر. هذا أصل ينبغي لطالب العلم أن يلم به، وفيه كثير من الخير في الخروج من كثير من الملتبسات. العلم والفقه ليس على أفراد المسائل، العلم والفقه ليس على أفراد المسائل، أفراد المسائل في النوازل والفتاوى يفتى فيها الشخص في خاصته. ولذلك قد يكون الأمر جائزا في عموم المسلمين، ولكنه يمنع منه في الشخص في خصوصه لأمر يتعلق به. أما كأصل عام فإنه ينظر إلى ذات الشيء في غلبة الخير فيه وغلبة الشر منه. فإذا كان غالبه الخير فحكم الله بالحل وثم شرع الله، وإن كان غالبه الشر والبلاء حكم بذلك الغالب ولم يلتفت إلى نادر الخير الموجود فيه. يقول عليه الصلاة والسلام بينهما أمور مشتبهات. في بعض الأحيان يتردد الأمر بين الحلال والحرام وبين المأذون به والممنوع منه، فتجد بعض العلماء يعطيه حكما مناسبا بين الحكمين وهو الكراهة. وهذا مسلك لبعض أهل العلم رحمهم الله، أن المكروه يجعلونه فيما بين ما جزم الشرع بتحريمه وما جزم الشرع بحله. فمثلا الآن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، والعلماء متفقون على أن ما كان من اللباس بالنسبة للرجل فوق الكعبين لا إشكال فيه، وأما ما سفل ونزل عن الكعبين على القول بالمنع والتحريم فإنه لا إشكال عندهم في حرمة ومنعه. فجاء النص بما فوق الكعبين وجاء النص بما دون الكعبين، فقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار. فأصبح عندنا مأذون به وغير مأذون به، ووجدنا ما بين الاثنين وهو الكعب، أن يحاذي الملبوس الكعب، فهل نجزم بتحريمه أم نجزم بحله؟ في بعض الأحيان مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى الأصل وتقوي جانبه. فإذا كان الأصل حينما أقول لك هل ألبس أو لا ألبس والأصل تحريم اللباس وأذن باللباس لحاجة، تقول الأصل أنك ما تلبس وتغلب جانب المنع. وإذا كان العكس الأصل حل والإذن ثم حصل التردد في شيء، تقول الأصل حله وجوازه ولا نمنعك إلا بدليل ولا دليل، والدليل هنا متردد فنبقى على اليقين من الجواز. هذا من حيث الأصل. لكن هنا الكعبان لم يرد فيهما نص، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما حاذ الكعبين ففي النار، إنما قال ما أسفل الكعبين، فدل بمفهوم أن ما فوق الكعبين مباح. ولما أذن عليه الصلاة والسلام للرجل أن يكون إزاره فوق الكعبين قلنا إنه مباح، لكن لم يسأل عليه الصلاة والسلام عما كان محاذيا للكعبين فقالوا بالكراهة. وحينئذ يكون مكروها بمعنى أنه إذا اتقاه المسلم وامتنع منه ديانة أثيب، لأن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولم نقل بكونه حراما لأنه ليس عندنا دليل على تأثيم فاعله.
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية بتركها وعدم التلبس بها فامتنع منها فقد استبرأ. البراءة من الشيء النقاء والطهارة منه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه لأنه لم يحمل نفسه ذنبا ولا وزرا، لأن الوزر فيما هو حرام وهذا الملتبس يحتمل أنه حرام، فحينئذ لا يشك أنه سالم بالترك، فقد استبرأ لدينه وعرضه بكلام الناس، لأن المشتبه لا يسلم الإنسان فيه من كلام الناس، وقد يفعل الإنسان أمرا وعنده ما يدل على التحليل على حله، ولكنه في ظاهر الناس لا يعذره الناس به، فكيف إذا كان مشتبها؟ من باب أولى وأحرى. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يورد نفسه موارد التهمة، وأن يبتعد عما يوقع الناس في الكلام فيه إذا أمكنه ذلك، وإذا ما أمكن فهذا ليس بيده. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم رحمهم الله أنه كان يمشي وكانت فيه عاهة في شكله وصورته، ومعه قرينه من العلماء فيه عاهة أخرى، فقال أحدهما للآخر لو رآنا الناس لقالوا كذا وكذا، يعني اثنان هذا كذا وهذا كذا، فقال له ولا عليك يأثمون ونسلم، يعني نحن سالمون لكن نكسب حسناتهم. قال وما عليك أن يسلموا ونسلم. الأول يقول إنهم يأثمون ونغنم، يعني هم يأثمون بالكلام فينا ونغنم حسناتهم، فقال له الآخر وما عليك أن يسلموا ونسلم، هؤلاء إخواننا في الإسلام فلا نعين الشيطان عليهم، فهم يسلمون ونحن نسلم. هذا من ما هو أسلم للإنسان أن يحفظ عرضه، وليس معنى هذا أن الإنسان يبالي بالناس، بل عليه أن يكون شجاعا خاصة في الحق، وأن لا يبالي بكلام الناس خاصة إذا كان يحمل على ترك ما فرض الله أو فعل ما حرم الله. فالناس لا تغني للعبد من الله شيئا، ومن استكفى بالله كفاه الله كل شيء، ومن استكفى بالناس خذله الله عز وجل. فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يسلم فيها دينه ويسلم فيها عرضه. العرض طبعا سلامة العرض أن لا يتكلم فيه الناس، وخاصة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. ومن هنا كان بعض أهل العلم ينصح بعضهم في بعض الأمور التي قد تكون من المباحات ولكنه يسترسل بسببها الناس في الكلام في أهل العلم، فينصح أن يتقي ذلك، وأدركنا بعض مشايخنا يفعل هذا حتى يسلم العرض، ولكن من حيث الأصل ليس بواجب على الإنسان أن يراعي حال الناس، وإنما هو الأكمل والأفضل.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كم بقي على دين؟ طيب نكمل إن شاء الله عقب صلاة المغرب. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع وعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.